ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب: إنما الولاء لمن أعتق. عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وعن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة شرط مئة مرة وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. وعن عائشة قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية، فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك، قالت: فانتهرتها، فقالت: لها الله لها الله إذا قالت. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت. قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. هذه الأحاديث أيها الإخوة في قصة واحدة، هي قصة بريرة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت بريرة رضي الله عنها وأرضاها مولاة، كانت أمة لرجل من الأنصار، كما قالت عائشة أن بريرة كانت لناس من الأنصار، وبعضهم نقل أنها كانت لعتبة ابن أبي لهب، وقيل لبني هلال، وهذا لا يصح. الصحيح والله أعلم أن بريرة كانت رضي الله عنها وأرضاها كانت أمة عند رجل أو عند ناس من الأنصار، وكان اسمها برة، كان اسمها برة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم. فهنا بريرة مثل رحيمة رضي الله عنها على وزن فعيلة، فقالوا كان اسمها برة، فقال غير النبي اسمها إلى بريرة، يعني من الوصف. وقيل هي من البرير، وهو ثمر الأراك، أصله من البرير وهو ثمر الأراك. على كل، هذه الصحابية اسمها بريرة، وكانت أمة عند رجل من الأنصار، ثم بعد ذلك اشترتها عائشة فأعتقتها، وكانت ذات فراسة رضي الله عنها، وهي التي أخبرت عبد الملك بن مروان أنه سيلي الخلافة، بشرته بذلك، وعاشت إلى خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قالت بريرة، قال عبد الملك بن مروان، قال كنت أجالس بريرة بالمدينة، كانت تقول لي: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالا، وإنك لخليق أن تلي هذا الأمر. إني لأرى فيك خصالا وإنك لخليق، يعني حقيق، أن تلي هذا الأمر، فإن وليته فاحذر الدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليه بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق. احذر الدماء، يعني احذر سفك الدماء. إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليه بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق. فهي رضي الله عنه وأرضاها صحابية، وقيل نبطية أصلها، وقيل قبطية أصلها، وقيل إن اسم أبيها صفوان فقال بريرة ابن صفوان. فهي كانت أمة عند ناس من الأنصار، واشترتها عائشة فاعتقتها. بريرة امرأة مباركة، امرأة مباركة، كان بسببها أيها الإخوة أحكام متعددة تعلمناها في شريعتنا بسبب ما حدث مع بريرة رضي الله عنها وأرضاها. فقالوا، وكأن عائشة قالت، قال: كان لعائشة لبريرة ثلاث قصص، وكل قصة لها حكم، بل أحكام أيها الإخوة. حديث بريرة هذا استنبط منه العلماء أحكاما كثيرة. قصة بريرة يعني استنبط منها العلماء أحكاما وفوائد كثيرة. بعض المتأخرين كما نقل بعضهم، يعني قال صنف في حديث بريرة مصنفا، وذكر في فوائد حديث بريرة 400 فائدة، لكن في كثير منها متكلف وكثير منها مستبعد. لكن الحافظ ابن حجر قال: ابن خزيمة صنف تصنيفا في فوائد حديث بريرة، في فوائد حديث بريرة. وكذلك الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري قال: صنف تصنيفا في فوائد حديث بريرة. قال الحافظ: لم أقف على تصنيف ابن خزيمة، ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار، ولخصت منه ما تيسر. يعني الإمام الطبري له كتاب اسمه تهذيب الآثار، يقول حافظ: أنا وقفت على بعض فوائد حديث بريرة فنقلت منه، فنقل منه في فتح الباري. وكذلك ابن خزيمة قال: لم أجد كتابه في حديث بريرة، لكن بعض المتأخرين أوصل فوائد حديث بريرة إلى 400، قالوا هذا من التكلف، مثل من أوصل مثلا فوائد حديث المجامع في رمضان إلى 1000 فائدة وفائدة. أوصل حديث فوائد حديث المجامع، قصة المجامع الذي جمع أهله في نهار رمضان، معروفة القصة، الرجل قال: يا رسول الله هلك، قال: ما أهلك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. ثم ساق له الحديث، قال: فبعضهم قال: صنفت تصنيفا وذكرت فيه 1000 فائدة من هذا الحديث، 1000. ولا شك أن الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن إذا قلنا 1000 فإن كثيرا من هذه الفوائد مستبعد، وفي تكلف في استنباط الفائدة. ولو جئت تبحث هل تجد من هذه الفائدة في الحديث لها اتصال، لوجدت أن هذا بعيد. فإذا دل ذلك، وإن كان 400 من فوائد حديث بريرة كثير، دل ذلك أن الفوائد التي في حديث بريرة كثيرة جدا، ويستنبط منها أيها الإخوة أحكام كثيرة. الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه أوصل فوائد بريرة إلى 100، وفوائد حديث بريرة إلى 44 و100 فائدة، يعني 144 فائدة وحكم من الأحكام في حديث بريرة. فحديث بريرة حديث مبارك، يعني قصة بريرة قصة مباركة، وكذلك استنبط منها للأمة أحكاما، ولا يزال أيها الإخوة أحكام في المعاملات وفي النكاح تؤخذ من حديث بريرة، تؤخذ من حديث بريرة رضي الله عنها. وطبعا قلت كان لها ثلاث قصص، كل قصة تستطيع أن تخرج منها أحكاما وفوائد تستنبطها من هذه القصة. القصة الأولى التي معنا أنها كانت مولاة، كانت أمة عند أناس من الأنصار، ثم اعتقوها، ثم كاتبتهم، يعني أرادت أن تدفع ثمن نفسها. قال فأرادت عائشة أن تشتريها منهم ثم تعتقها بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ثم ذكر أصلا عظيما، أصلا عظيما، قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، شرط الله أحق وأوثق. فقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل. هذه قاعدة، تعرف هذه القاعدة؟ في أغلب كتب المعاملات إلا تجد هذه القاعدة العظيمة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل وإن كان مئة شرط، وذكروا مثلوا عليها بأمثلة كثيرة. هذا الحديث الأول. والثاني أن بريرة كانت متزوجة من رجل اسمه مغيث، وكان مغيث عبدا، وكانت بريرة أمة. فلما اعتقت بريرة خيرت، وعلى ما سيأتي وأيضا ذكر هنا في هذا الباب أن الأمة إذا اعتقت خيرت، هل تبقى مع ذاك الزوج العبد أو أن تفارقه. فأرادت مفارقته، أرادت أن تفارق مغيثا، فإذا بمغيث يمشي خلفها في الطرقات ويلحقها ويتبعها، والنبي يقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغضها له. فدخل النبي بينهما قال لها ارجعي إلى مغيث. قالت يا رسول الله هل أنت آمر أم شافع، هل أنت آمر أم شافع، يعني هذا أمر، إذا أمر سمعنا وطعنا، إذا شافع أنت تريد تدخل واسطة خير بيني وبينه، كلمة خير فالأمر لي. قال بل أنا شافع. قالت لا أريده، أنا شافع. قالت لا أريده. فهذه فائدة، فوائد أيضا من الحديث بريرة، وحديث قصة بريرة هنا أيضا يستنبط منها فوائد أخذ العلماء منها فوائد كثيرة. والقصة الثالثة لبريرة أيضا أنه كان يهدى لها وهي مولاه لعائشة، أنه كان يهدى لها لأنها كانت فقيرة فيعطى لها من الصدقة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ربما آكل مما يهدى لبريرة، سألت النبي عن ذلك وكان النبي يأكل كذلك من قال فقال، فقلت يا رسول الله لا تأكل الصدقة أنت وهذا يعطى لبريرة صدقة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، لها صدقة ولنا هدية. فدل ذلك أيها الإخوة أن هذا الحديث مليء بالفوائد. هذا أيضا استنبط منه فوائد كثيرة، مثلا قاعدة أن الحرمة لا تتعلق بذمتين، استنبطت هذه قاعدة، استنبطت من هذا الحديث، الحرمة لا تتعلق بذمتين، النبي يحرم عليه الصدقة، وبريرة أعطي هذا المال لها صدقة، تحول الصدقة إلى هدية، هي أخذته صدقة لكن أعطته للنبي إيش؟ هدية. فيجوز هي تملكته صدقة، أعطته للنبي هدية، والنبي يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة. فيستنبط الفوائد الكثيرة من هذا الخبر أيها الإخوة. هنا في الباب اللي هو باب إنما الولاء لمن أعتق، أولا ما معنى الولاء؟ الولاء إنما الولاء لمن أعتق، قالوا قو أهلها اشترطوا لها الولاء، عائشة أرادت أن يكون الولاء لها. ما هو الولاء أصلا؟ الولاء قالوا الولاء ميراث يستحق المرء بسبب عتق شخص في ملكه، بسبب عتق شخص كان في ملكه، هذا هو الميراث الذي يستحقه المرء بسبب عتق شخص كان في ملكه. يقول العلماء في أسباب الميراث أسباب الإرث؟ قالوا أسباب الميراث ثلاثة، يأتي إن شاء الله في كتاب الميراث أسباب الميراث ثلاثة. من الذي يرث؟ قال ثلاثة أسباب: أولا النسب، ثانيا المصاهرة، ثالثا الولاء. أولا النسب، النسب الأب نسب، الأم نسب كذلك، الأخ نسب، الأخت نسب، هذا من النسب، الولد نسب كذلك يرث بشروط طبعا معينة، الأخ الأخت. المهم أسباب الميراث عموما، قالوا أولا النسب، ثانيا المصاهرة. المصاهرة إيش يعني؟ الزوجة، الزوجة ليست نسبا، يعني ليست أب ولا أم ولا ابن ولا أخ، الزوجة، الزوج يرث زوجه، المصاهرة، المصاهرة النسب، المصاهرة. قالوا ثالثا الولاء، الولاء من أسباب الإرث، من أسباب. ما هو الولاء؟ قال أعتق رقيقا له، أعتق عبدا فكان له الولاء عليه بعد ذلك. كيف هذا؟ قال إذا مات هذا العبد وليس له عصبة في الميراث فإن مولاه يرثه، فإن مولاه يرثه. يعني عبد مات، عبد كان عبدا حرر، أصبح حرا الآن، عبد أصبح حرا، يمكن يصبح بعد ذلك غنيا من الأغنياء، ويأتي أموال كثيرة ويتكسب ويصبح صاحب مال. مات هذا الرجل، هذا كان عبدا ثم أصبح حرا، الآن الولاء لمن؟ لمن أعتق، الذي أعتقه، الذي أعتقه له الولاء. الآن هذا الذي مات، العبد مات عنده بنت وعنده زوجة فقط، عنده زوجة وعنده بنت، الزوجة تأخذ الربع والبنت تأخذ النصف، طب والباقي؟ فقالوا يكون ذاك الذي أعتقه عصبة. كيف مثلا؟ إذا له أب، إذا الآن هذا العبد الذي عتق له أب ما يرثه الذي أعتقه، في حال عدم وجود العصبة، يعني الوارث اللي هو الرجل الوارث من أقاربه، أب ابن، عنده ابن خلص ما يرثه الذي أعتقه. الآن في حال عدم وجود العصبة فيكون الذي أعتق عصبة لهذا المولى الذي أعتقه، يكون عصبة، فعنده ابن، عنده مثلا بنت تأخذ النصف، زوجة تأخذ الربع، طب والباقي؟ للذي أعتقه. مات وعنده زوجة، الزوجة الآن أو في الحالة الأولى الثمن، الآن في هذه الحالة لأنه ما لها ولد مثلا لها الربع، لها الربع، ففي هذه الحالة لها الربع، طب والباقي؟ قال للعصبة، للذي أعتق. إذن صار من أسباب الإرث الولاء، من أسباب الإرث الولاء. طبعا هذا ليس موجودا الآن، لكن يحسن بنا أن نتعلمه، أن نعرف أن العبيد كانوا، كان إذا الذي أعتقه يصبح مولا له أنه يرثه، يدخل التوارث. ولذلك الحديث قال الولاء، أو الولاء لحمة يعني التحام، هذا عند ابن حبان، قال الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، فيكون أيها الإخوة مثل النسب في الميراث، في الميراث. إذن هذا الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، السيد إذا أعتق عبدا صار ميراثه له بالعصبة، بالعصبة، صار ميراثه له بالعصبة، هذا الولاء. طيب الآن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحدث، فتقول أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، وكانت بريرة رضي الله عنها وأرضاها كانت مكاتبة. احنا قلنا ايش المكاتبة؟ المكاتبة التعريف الشرعي لها هي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، يعني أن يبيع الرجل العبد على نفسه، يعني العبد هو الذي يشتري يحرر نفسه، أن يبيع السيد على العبد نفسه بمال مؤجل في ذمته. قالوا مال مؤجل يعني أن يقسطه عليه، وأيضا لو مال حال، يعني لو قال له أنا عندي مال أريد أن أحرر وهذه 1000 دينار ثمني فيحرره، أو يقول أنا ليس عندي مال أنا أريد أن تقسط علي ثمني حتى أؤخره أو حتى أدفع لك الثمن كاملا، فهذا يجوز. وقلنا في العتق بالمكاتبة أن المكاتبة يجوز أن تكون على سنوات، هذه بريرة كاتبوها على أي شيء؟ على 9 أواق كل سنة أوقية، 9 أواق كل سنة أوقية 9 سنوات وهي تؤدي ثمنها، 9 سنوات وهي ستؤدي ثمنها. إذن في هذا جواز المكاتب، وبشرط أن يكون العتق، أن يكاتب سيده بشرط أن يكون العتق. وكذلك المكاتب لا يمنعه من الاكتساب، يعني هو يقول له أنا سأعتقك وستكتسب الآن حتى تؤدي ثمنك. قالوا انتبهوا، قالوا في حال الاكتساب قبل المكاتبة يكون كل اكتساب العبد لسيده، يعني العبد أصلا لا يملك مالا، المال الذي يكتسبه كله لسيده، يعني لو اشتغل وعامل لسيده، لكن في حال المكاتبة فالاكتساب يكون من حين المكاتبة له للعبد، من حين ما يبدأ المكاتبة فيكون الاكتساب للعبد لا للسيد. قبل المكاتبة أي اكتساب لو قال له اذهب اعمل، كل شغل يكون لسيده لأنه مملوك أصلا، لأنه مملوك لا يجوز حتى أن يتصرف في ماله إلا بإذن سيده، لا يجوز أن يتصرف في ماله إلا بإذن سيده. فالمكاتب عبد، ما بقي عليه شيء، حتى قال لو أنا أكاتبك على كذا وكذا سنة يبقى عبدا، يعني هي على 9 سنوات ستؤدي 9 أواق من الذهب، ستؤدي 9 أواق كل سنة أوقية. فقالوا تبقى أمة طيل هذه المدة، يعني طيلة هذه المدة 9 سنوات تبقى أمة حتى وتجري عليها أحكام الرقيق بأكملها، أحكام الرقيق تجري عليها بأكملها حتى تؤدي ثمن نفسها، حتى تختم المال الذي عليها، إذا أدت ثمن نفسها فعند ذلك تعتق، أو العبد كذلك عند ذلك يعتق، وعند ذلك أيها الإخوة يتخلص من الرق. لكن انظروا هنا في حديث بريرة أنها جاءت تستعين عائشة في كتابتها، تستعين عائشة في كتابتها، يعني تستعينها مالا، تقول أعطني بعض المال أنا ما أستطيع أن أؤدي ثمن نفسي، يعني كل سنة أوقية علي. جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول برير ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، يعني ما دفعت من الثمن ولا شيء ولا شيء. فقالت عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، في رواية إن شئت أعد لهم هذا المال عدة واحدة، يعني أدفع ثمنك مرة واحدة، إن شئت أن أعد عليهم عدة واحدة. أولا أيها الإخوة فيه جواز الاستعانة في المكاتبة، فيه جواز الاستعانة بالمكاتبة، ويقاس عليه كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله جواز استعانة المدين في قضاء دينه، يجوز. إذا هذه امرأة مكاتبة يعني تريد أن تشتري ثمن نفسها حتى تصبح حرة، جاءت إلى عائشة تستعينها، يعني لعلها تعطيها شيئا، لعلها تنفق عليها من شيء حتى تعان في كتابتها. وقلنا يجوز أن يعطى هذا من الزكاة، وفي الرقاب يجوز أن يعطى من الزكاة، فيجوز هنا في هذه الحالة قال أن تستعين بغيرها. ويقاس عليه يقول الشيخ المدين، واحد عليه دين هل يجوز أن يستعين بآخر لقضاء دينه؟ نعم، بل يعطى من الزكاة. لما تكلمنا في كتاب الزكاة قلنا من أقسام الزكاة، أقسام مصارف الزكاة الغارمون، من أقسام مصارف الزكاة الغارمون والغارمين وفي سبيلنا. الآن المسلمون عندهم مصرف واحد للزكاة، الفقراء والمساكين، أو مصرفين الفقراء والمساكين. طب يا جماعة أصناف الزكاة ثمانية، مصارف الزكاة ثمانية، لماذا غفلنا عن باقي الأصناف؟ لماذا فقط إنما الصدقات للفقراء ومساكين ووقفنا؟ طب ما فيه والغارمين، فيه وابن السبيل، وفي سبيل الله، وفي الرقاب، في مصارف متعددة المؤلفة قلوبهم. لما تكلمنا وفي تطبيقات واقعية المؤلفة قلوبهم يا إخواني، لها تطبيقات واقعية في زماننا. تعطيه من الزكاة رجل من المؤلفة قلوبهم، تعطيه زكاة مال، قالوا وإن كان غنيا. يعني هؤلاء يعطون من الزكاة الذين ذكروا في الآية غير الفقراء والمساكين لوصف آخر غير الفقر والمسكنة. قالوا الغارم يعطى من الزكاة وإن كان ليس فقيرا ولا مسكينا، غارم ولا يستطيع قضاء دينه وبيجي راتب شهري، يعني مش فقير ولا مسكين وبدفع كهرباء ومي وبوكل وبشرب وبدفع أجار دار، يعني ليس فقيرا ولا مسكينا، لكن لا يقدر قضاء أن يؤدي دينه، ما يستطيع، هذا اسمه غارم، يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. ففيه جواز استعانة في قضاء الدين، كذلك يجوز أن تستعين في قضاء دينك بأخيك. وقد مر معنا كذلك أن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفضع، أو دم موجع. المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع، يعني شديد، حل يسأل الناس يا جماعة أعطوني أنا فقر شديد، أو ذي دم موجع، يعني الدية واحد قتل خطأ، قتل خطأ، دهس إنسان وما عنده مبلغ، طلب الدية، فبقف يا جماعة أنا علي دية وكذا أعينوني، فيحل له المسألة. أو ذي غرم إيش؟ مفضع، غرم يعني دين مفضع لا يستطيع أن يؤديه، يحل له المسألة في هذه الحالة، يحل. فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فعائشة أرشدتها إلى أعظم من ذلك، أرشدتها إلى فقط ليس أن أعينك بل أن أشتريك، كما مجموع الروايات، أنه عائشة ما أرادت أن تعينها بالمكاتبة، أن أعدها عليه مرة واحدة، يعني أن أكون مكاتبة، يعني أن أدفع عليك المكاتبة، لأنه إذا دفعت عنها المكاتبة من يكون أعتقها أو تخلص من رقها، من رق نفسها؟ أسيادها هم خلصوها من رق نفسها، لكن عائشة أرادت أن تشتريها لنفسها ثم بعد ذلك أن تعتقها. فقالوا يجوز التحويل من المكاتبة إلى البيع، من المكاتبة إلى البيع، هي كانت مكاتبة ثم أصبحت بيعا، بيعت، فيجوز نقض العقد الأول العقد الثاني. نكمل إن شاء الله فوائد هذا الحديث في درس قادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.